وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في هذه المسألة لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة، وادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان، فإن حلف أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المال والحصة من الربح، إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. لو ادعى أحدهما أنها مضاربة والآخر ادعى أن من ما أعطاه قرضا، قال صاحب العرب رحمة الله عليه هذا من التحالف. ليش؟ لأنهما ادعى شيئا وأنكر شيئا. ادعى السلام عليكم أنها مضاربة وأنكر القرض، والعامل ادعى القرض وأنكر المضاربة. قلنا أمس تارة يكون الميزان في المدعي والمنكر هو القرض المقصود من الدعوة، وأخرى يكون الميزان هو مسب الدعوة. فإن كان الميزان مسب الدعوة فكل منهما مدع ومنكر، وأما إذا كان الميزان هو القرض المقصود من الدعوة، القرض من الذي ادعى المضاربة شنو؟ القرض من ادعاء المضاربة هو أخذ الربح، والقرض من ادعاء القرض شنو؟ هو أخذ جميع الربح، فيكون العامل مدعيا لأنه يدعي كون جميع الربح له، والمالك حينما يدعي أنه مضاربة فقرضه هو عدم استحقاق العامل جميع الربح، والأصل مع المالك لأن الاستصحاب يقتضي عدم كون جميع الربح ملكا للعامل. قلت استشكلنا، لا دليل على كون المال ملكا، الربح ملكا للعامل، لأنه يدعي القرض، يعني يقول هذا المال لي والربح لي. ولكن قلنا هذا المال، نعم لا فرق بين القرض وبين المضاربة لأنه مدين، فعين المال مو موجودة، سواء كان قرضا أو مضاربة يجب عليه إعطاء المال إلى المالك. وأما الربح فلا دليل على كون جميع الربح للعامل لأن النماء تابع لأصل المال. ما قبلته. ربما يقال نحن لابد أن نفصل بين كون الدعوى بعد نهاية السنة وبين كون الدعوى بداية السنة. إذا كانت الدعوى بعد نهاية السنة فالعامل مدع والمضارب منكر، وأما إذا كانت الدعوى في بداية السنة قد يقال كل منهما يكون مدعيا. لماذا؟ لأن العامل يدعي جميع الربح المأخوذ له، والمالك يدعي وجوب العمل لأن المضاربة تقتضي العمل على طبق العقد المضاربة الاتجار، ولذا كان كل منهما مدعيا ومنكرا. وهذا المطلب تم صحيح، لأنه في بداية السنة إذا قال إنها مضاربة يعني يجب عليك أن تتجر بهذا المال. سلام عليكم. يجب عليه أن تتجر بهذا المال، والآن هو يدعي، المالك يدعي، العامل يدعي، يكون مورد التحالف العامل يدعي وينكر يحلف على عدم كونه مضاربة، والمالك يحلف على عدم كونه قرضا، وعلى هذا الأساس يكون المورد مورد التحالف، وإذا حلف أو نكلا فينفسخ البيع. المطلب الثاني الذي قال صاحب العرب رحمة الله عليه وتعجب منه السيد الخوئي والسيد الحكيم وخبه أنه قال فإن حلفا أو نكلا للقابضه اكثر الامرين من اجره المثل والحصه من الربح. المالك يدعي انها مضاربه، والعامل يدعي انها ارض، فان حلف يستحق العامل اكثر من اجره المثل والحصه من الربح. السيد الخوئي رحمه الله عليه قال، السيد الحكيم قال: لماذا تستحق اجره المثل؟ اجره المثل انما تكون فيما اذا امر المولى، امر شخص للغير بان ياتي بالعمل، والعامل والمامور ياتي بالعمل بقصد الاجره لا بقصد المجانيه والتبرع. ولكن الشارع ما امضى اجره المثل. الان مثلا قال صاحب الثوب، صاحب العبا او الغبا الرداء للخياط: خط لي ثوبا وخاطب، وقال خط لي ثوبا على ان مثلا تعطيك، على ان اعطيك مثلا مليون، وهو خاطب. ولكن قال الشارع: هذا الإجارة، هذه الإجارة باطلة. ليش؟ لأنها إجارة غررية. ما ذكرت كيفية الخياطة، مثلا كيف مدة الخياطة، زمن الخياطة. فإذا بطلت الإجارة، فسدت الإجارة، نقول بأن الخياط يستحق أجرة المثل، لأن صاحب العبا أمره بالخياطة، والخياط عمل لصاحب العبا، وعمل لا بلاش مجانا، عمل مع الأجرة. في هذا المورد يسير خيار مستحقا للإجارة. أما في المقام الآن يقول الخيار العامل، يقول هذا المال كان لي قرضا، يعني اتجرت لنفسي، لا معنى لأن نقول هو اتجر لنفسه ولم يكن بأمر الغير ولم يتجر للغير، ثم تقول هو مستحق للأجرة، ما يصير. بعض المحشين ادعوا وقالوا ليس الأجرة، ليست الأجرة مختصة بما إذا كان عمل للغير، بل من استوفى عمل الغير ولم يقصد المجانية فهو ضامن. مثلا الآن أعطيت قماشا، قميصا إلى الخياط، ثم زعم أن هذا القماش كان له، و خاط عباء لنفسه. هل يمكن ان نقول لابد و ان يعطي الخياط العباء الى صاحب القماش وقال اني اعتذر في امان الله؟ ما يصير، لانك استوفيت من عمل الغير. الاستيفاء من عمل الغير ولو لم يكن بأمره، إذا لم يكن بقصد المجانية فهو يستحق الأجرة. وبهذه الجهة قال السيد رحمة الله عليه: للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح. هكذا قال بعض المحشين. نعم استثنى سورة، وهو ما إذا كانت الأجرة، أي إذا كانت أجرة المثل أزيد عن تمام الربح. تمام الربح كان 5 ملايين، 5 ملايين. أجرة المثل كانت 6 ملايين، 6 ملايين. قال السيد: هو لا يستحق إلا 5 ملايين. وسر ذلك لأنه أذعن واعترف بأن هذا قرض، أقر بأن هذا قرض، وتمام الربح لي، فلماذا ما يجوز له أن يتقاضى أكثر من الربح ولو كانت أجرة المثل أكثر من جميع الربح؟ قال بعض المحشين هكذا: قلت ما قال هذا المحشي غير تام قطعا، لأنه قال: هذا المال كان لي واتجرت بها، استوفيت. ما كان الاستيفاء، ما كان الاستيفاء بنظره جائز. مسألة: الآن لو كان شخص عمر البناية وساقها بألوان مختلفة وأصلح البيت، ثم انكشف أن هذا البيت ما كان له، للغير، هل يمكن أن تقول بأنك مستحق للأجرة؟ لا، لأنه يقول: ما أمرتك. حتى يجوز للمالك أن يأمر البناء بتخريب البيت. قال له: لابد أن تخرب السياق، العمارة، الإصلاح. ليش؟ لأنك تصرفت بغير إذن المالك. حتى لو قلنا بأنه يستحق الأجر في المقام، لأن المالك استوفى عمل الغير، يعني يأخذ بيتا شكيلا نظيفا أصلحه البناء، ولكن في المقام قال: كل المال لي، الرب كله لي، ليس لك. يعني الآن بنظر العامل هو يتصرف في المال قصبا، فلماذا قلنا بأن المال بأنه مستحق لأجرة المثل. ولا أدري ماذا قال هذا المحشي، قد يوجد في كلماته كثيرا ما مطالب لا يمكن أن نتصوره فضلا أن نصدقه. وعلى هذا الأساس القول قول المالك بالنسبة إلى النصف، أما النصف الآخر، النصف الآخر لمن؟ قال السيد للمالك. قلت له قد يقال قاعدة الإنصاف تقتضي تنصيف الربح، يعني الربح مثلا كان مليون، نص مليون للمالك، نص مليون محل الدعوى، النص ينصف، ربع منه يعطى إلى المالك والربع منه يعطى إلى العامل. قد يقال إن المقام مقام القرء، إن المقام مقام القرء. لماذا كان المقام مقام القرء؟ قال لأن القرءة لكل أمر مشكل، لو تمت السيرة وقاعدة الإنصاف لا يمكن لنا أن نقول بالقرء، أما مع عدم تمامية السيرة على الأصل فيها القرء أو لا، قد يقال القرءة لكل أمر مشكل، وقد يقال إن إطلاق القرء لا يمكن أخذها لأنه يصير فقها جديد، دينا جديد. الآن مثلا لا أدري هذا نجس أو ذاك نجس، فنقول القرءة لكل أمر مشكل، نقرأ. قال لا بيصير. ليش؟ لأن المقام العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين، العقل يحكم بالاحتياط، فنقول في المقام العقل يحكم بالاحتياط. قد يقال كما عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، شخص يعلم بأنه كان مدينا إما لزيد أو لعمر، يعلم بأنه إما كان مدينا لزيد أو لعمر. السيد الخوئي قال يمكن الموافقة القطعية، ممكن الموافقة القطعية، قد يقال المصالحة، ولكن قال رحمة الله عليه تمكن المخالفة القطعية. كيف؟ قال أنت تعطي هذا المال لزيد ثم تأخذ منه اغتيالا حيلة أو بالقهر والقلبة، ثم يعطي هذا المال لعمر، فإذا أعطيت للزيد وأعطيت لعمر تقطع من براءة الذمة عن الدين السابق. ليش؟ لأنه اما یکون و مدینن الازه فاعتاها و اما یکون و مدینن لعمر فاعتاها. نعم تحتمل اشتغال الذمه به دین آخر. لیش؟ لانک احتملت ان الدائن هو الشخص الاول فاعطيته واخذت منه صرت مدينه وتحتمل الا تسير مدينا لاحد. ليش؟ لان المدين كان الشخص الثاني واعطيته ورحت. قد يقال السيد الخوئي رحمة الله عليه يعلم الأشخاص السرقة الشرعية، السرقة الجائزة. السرقة جائز؟ نعم في هذا المورد. اتفاقا قبل لعل 20 سنة أو أقل رأيت السيد الخوئي رحمة الله عليه في المنام في شارع الصفائية، شارع جنب الصفائية من شارع صغيرة من جنب الصفائية، مش للشارع الأصلي، الشارع الذي يروح خلف الصفائية يعني. مثلا كانت المظاهرة، الناس في الشارع الزحمة ازدحام، وقال نروح من هذا الشارع للشارع الأصلي. رحت قلت له جناب السيد ينقل منك في هذا المورد أنت قلت تعطي الفلوس لزيد ثم تأخذ منه بالاغتيال بالقهر بالحيلة فتعطي عمر مثلا، بعدما أعطيت الفلوس لعمر قطعت بأن الدين السابق برئ، ولكن تحتمل اشتغال الذم جديدا والاستصحاب يقتضي عدم الاشتغال. قال هذا كذب كذب كذب. سمعت هذا الكلام من أجلاء تلامذة السيد الخوئي. قلت له كيف يمكن أن يقول السيد هذا كذب كذب؟ سمعت من أجلاء لا من واحد من التلاميذ، لعل 10 تلاميذ أو أكثر. سألت عن بعض المعبرين شنو تعبير هذا المنام. قال الإنسان إذا رأى في عالم البرزخ بطلان كلامه في مقام الدعوة يقول هذا كذب، ما قلت كذب كذب، يعني مو مناسب أن أقول، ما يجوز أن أقول، لا ما قلت، ولكن بعقلي القاصر بنظري القاصر والفاطر أن هذا الحل حل تم. يمكن أن يستشفى بأنك تأخذ من زيد مثلا من الشخص الأول غيرة حيلة قهرا، ما يجوز. ليش؟ لأن له علما إجماليا بحرمة هذا الأخذ أو بوجوب أداء الدين للآخر، لأني أعلم بعدما أعطيت المال إلى زيد أعلم بأنه يعلم إجمالا إما بحرمة أخذ هذا المال أو بوجوب أداء الدين إلى الشخص الآخر، وهذا العلم الإجمالي حجة. ولكن يمكن للسيد الخوئي رحمة الله عليه أن يجيب عن هذا الإشكال وعن هذا العلم الإجمالي بأن يقول هذا العلم الإجمالي الحاصل بعد الإعطاء إلى الشخص الأول لا يكون منجزا. ليش؟ لأن أحد الأطراف وهو الإعطاء للشخص الثاني هو أصله جرى وسقط قبل هذا العلم. مثلا الآن تعلم إجمالا بنجاسة الإناء الشرقي أو نجاسة الإناء الغربي، تعلم بنجاسة الإناء الشرقي أو بنجاسة الإناء الغربي، ثم بعد مدة تعلم بنجاسة الإناء الغربي أو بنجاسة الإناء الشمالي. قال الأصوليون قاعدة الطهارة رفع ما لا يعلمون تجري في الإناء الشمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الثاني لم يكن منجزا على أي تقدير، إذ لو كانت النجاسة في الإناء الغربي كانت نجاسته منجزة قبل الزمان بالعلم الإجمالي الأول. وعلى هذا يقول بن حلال هذا العلم الإجمالي. قلت هذا العلم الإجمالي منجز، وما أفيد في الجواب عن التنجز ما يفيد، وسر ذلك بحث في الأصول من المعضلات إلى يومنا هذا. من حلت هذه المعضلة عند أحد من الأصوليين؟ وهي أنا إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد مدة علمنا بنجاسة أحد الإناءين أو الإناء الآخر، قلتم قاعدة البراءة الطهارة قاعدة الحل تجري في الإناء الآخر. ليش؟ لأن الأصل في الإناء الغربي سقط والأصل الساقط لا يرد، أو يقال الأصل الذي مات لا يحيى. قلت المنجز لازم أن يكون حدوثا وبقاءا، يعني كل زمن من الأزمان لابد أن يجري الأصل ويسقط. الآن مسألة، هذا البحث بحث مهم له ثمرات عديدة يتفرع على هذا الفروع مختلفة. مسألة، الآن أنت قلدت السيد الحكيم و سید الحکیم قال به جواز اعتماد على حکم الحاکم فی مسئلت الحلال. ثم مات السید الحکیم هو قال اذا مات السید الحکیم و رجعت الى السید الخوئی و قال و عدم جواز الاعتماد على رأی الحاکم فی تشخیص الهلال. قال رحمت الله علی لا بد و ان یسوم یقضی سومک لیش لأن المجتهد حينما كان حيا كل صبح العقل يقول له اقض ما فات، الشارع يقول له اقض ما فات. قال ما فات عني شيء. بعد مدة اذا مات الشارع يقول اقض ما فات، السيد الحكيم سقط فتوى، السيد الخوئي يقول فتوى افتى ببطلان هذا الصوم فلا بد ان تقضي وهكذا وهكذا. انت رحت الى الحج طفت مثلا خلف المقام، لان السيد الخوئي السيد الحكيم قال لا بأس، لكن بعد ما مات وانت رجعت الى السيد الخوئي كان يقول رحمة الله عليه ببطلان التواف، يجب عليك أن تحج مرة ثانية. فسر ذلك أن المكلف يحتاج إلى الحج سقوطا وبقاء. صبح هذا اليوم صبح علم بنجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي، فبعد أن صار الزمان ساعة عشر، وصلت ساعة عشر، يقول يجوز لك أن تشرب من الإناء الشمالي. ليش؟ لأن الأصل في الإناء الشمالي كانت في الإناء الغربي كانت ساقطة. قلت الآن الإناء الشمالي كان أصله متعارض مع الإناء الغربي. إذا قلت الأسف الإناء الغربي كان متعارضا مع الأسف الإناء الشرقي سابق الأيام تعارضا تساقطا، قلت الأسف يجري لحظة بلحظة، ففي الزمان الثاني الأسف الإناء الغربي كان له معارضان، أحدهما الأسف الإناء الغربي في الإناء الشرقي والأسف الإناء الشمالي. مثل إذا علمت بنجاسة هذا الإناء وذاك الإناء وهذه الإناء، شي تقول؟ تقول الأسف كل منهما يعارض الأصلين في الآخر وفي المقام. هكذا هذه شبهة قوية، ما قدر أن يجيب عن هذا الشبه فنيا أحد. وكلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه كانت متخافتة، وعلى هذا الأساس نقول هذا الحل الذي قال السيد الخوئي لا يتم لابتلاء الأصل في أخذ المال قهراً أو حيلةً بالأصل في عدم وجوب الأداء إلى الشخص الآخر بل الكلام تتمة إن شاء الله يوم الأربعاء